أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: وكذا لوازم ذاتها التي هي لوازم الماهية. كي يتضح هذا المقطع لابد من تقديم مقدمة حاصلها أن المحمولات التي تحمل على موضوعات لا يخلو أمرها إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون عرضية، بالاصطلاح المنطقي للذات والعرض. فكل محمول عارض على الموضوع إما أنه ذاتي وإما أنه عرضي. إذا جئنا إلى الذاتي بدوره ينقسم إلى قسمين: إما هو تمام الذات كما في الحد التام، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، فالمحمول وهو الحيوانية الناطقية تمام ذات الموضوع بجزئه الأعم وجزئه المساوي. الأعم هو الحيوان والمساوي هو الناطق. فإذن ما يكون ذاتيا للموضوع إما هو تمام الذات وهذا مثاله، وإما هو جزء الذات، وقولنا الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق، فناطق هو جزء الذات وحيوان هو جزء الذات. هذا في المحمول الذي يكون من ذاتيات الموضوع، أن يكون ذاتيا للموضوع. أما العرضي فقد ذكر في محله أن العرضي العارض على موضوع إما لازم وإما ماذا؟ مفارق. ثم قسموا المفارق الذي لا يكون لازما إلى دائم وغير دائم، يعني إمكان أن يفارق المحمول الموضوع يكون متحققا، لكن مرة يبقى معه إلى الأبد كما في العين الزرقاء مثلا. زرقة العين ليس من ذاتيات العين، لا تتقوم العين، هذه الماهية لا تتقوم بالزرقة. فإذا أردنا مثلا أن نعرف العين نقول العين مثلا، من باب التقريب الفكرة يعني، نقول العين عضو مبصر، عضو جنس ومبصر ماذا؟ فصل. فالزرقة ليست من ذاتيات العين، فإذا هي عارض على العين، لكن ليست من لوازم وجود العين. ولذا بعض العيون في التطبيق الخارجي قد تكون زرقاء وقد لا تكون، لكن العين الذي تتصف بالزرقاء تتصف بها دائما، وقد تكون ماذا؟ مفارقة، مثل حمرة الوجه. مثل صفرة الوجه وما شابه ذلك. أنت عندك فهذه أمور التي اتضحت لنا من دراسة علم المنطق. عندما جاءوا إلى اللازم فقالوا اللازم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما هو لازم للشيء بوجوده الخارجي، وإما لازم له بوجوده الذهني، وإما لازم له في كلا الوجودين. المصنف هنا بدأ بلازم الوجودين، وهو ما يعبر عنه في الاصطلاح بلازم الماهية، يعني الماهية أينما وجدت في الذهن أم في الخارج لها هذا اللازم، هذا نسميه لازم الماهية. من الأمثلة البارزة على لوازم الماهية ما هي؟ الزوجية بالنسبة للأربعة. فعندما نقول الأربعة زوج، فالزوجية لازم للأربعة وجدت في الذهن أم وجدت في الخارج؟ أربعة الذهن زوج وأربعة الخارج زوج. هذا مثال للوازم ماذا؟ الماهية. المثال الآخر للوازم الماهية كمفهوم الماهية، أي الماهية بالحمل الأولي التي تقع محمولا على معروض هو ماهية بالحمل الشايع. شوف هذا التطوير، يعني كقولنا ماذا؟ الإنسان ماهية. هذه القضية صحيحة، الإنسان ماهية، فالمحمول ما هو؟ المحمول هو الماهية بالحمل الأولي، أي مفهوم الماهية. الموضوع ما هو؟ مصداق الماهية، الإنسان من مصادق الماهية. فالماهية لازم للإنسان سواء وجد في الذهن أم في الخارج. المثال الأول وهو مثال ماذا؟ الزوجية، مثال واضح لم يقع فيه خلاف ولا إشكال من أحد. أما المثال الثاني الذي مثل به الماتن رحمة الله عليه في قولنا الإنسان ماهية، جعل الماهية من لوازم الوجودين الذهني والخارج. هنا وقع الخلاف، جماعة ذهبوا إلى أن الماهية بالحمل الأول من لوازم الماهية بالحمل الشائع، وين؟ في الذهن لا في الوجود الخارج. وكثر القول والقيل في المقام. هنا ينبغي في الواقع أن ندرك مبنى الماتن. يعني نحن لا نريد أن نقول هنا أن قول الماتن بهذا المثال صحيح على جميع المباني، هذا الكلام غلط. نقول هذا التمثيل للوازم الماهية تمثيل على جميع المباني، لا، لكن نريد أن نعرف أن هذا التمثيل هل يتناسب مع مباني المصنف؟ يوجد هنا مبنيان لهما دخالة في فهم البحث. مبنى الأول نشير إليه إشارة وسوف يأتي في مباحث الماهية مفصلا، وهي أن الماهية بالحمل الأولي. ما هي؟ يوجد نظريتان: أن الماهية بالحمل الأولي من المعقولات الثانية الفلسفية، هذا قول. قول آخر أن الماهية بالحمل الأولي، يعني هذه الماهية ما يقع في جواب ما هو، هذه الماهية من المعقولات الثانية المنطقية. قرأتم في بداية الحكمة وفي بعض الكتب المنطقية أن المعقول ينقسم إلى معقول أولي ومعقول ثاني. معقولات الثانية فيها اصطلاحان، اصطلاح للمناطق واصطلاح ماذا؟ للفلاسفة. هذا نؤجله قليلا لأنه سوف يأتي بحثه مفصلا وللمصنف فيه رأي. المبحث الدخيل بصورة مباشرة في هذا التمثيل يرتبط بمبحث سوف يأتي أيضا قريبا، لكن ألم نقول النتيجة. تعرفون هناك من أنكر الوجود الذهني، قرأنا في بداية الحكمة هناك جماعة أنكروا الوجود الذهني لشبهة في غاية السذاجة، أنه لو في وجود ذهني مثلا لاحترق الذهن. فلكي يجاب عن هذه الفكرة وجدت آراء في تفسير الوجود الذهني. ما هو الوجود الذهني؟ هل هو مثل وجود هذه الصورة الفوتوغرافية عن الشيء العيني الخارجي؟ فالوجود الذهني مثل الصورة الفوتوغرافية هكذا، هذا رأي وربما ينسب إلى المشهور، التفتنا. وهناك نظرية أخرى ترى لا، أن الوجود الذهني هي الأشياء بأعيانها، الأشياء بأعيانها الخارجية تتحقق في الذهن. لكن هذا كيف وكيف نجيب عن الشبهات فيه، هذا يؤجل إلى مبحث الوجود الذهني. الماتن رحمة الله عليه يختار هذا المبنى، يختار هذا المبنى أن الأشياء بوجوداتها العينية تحضر في الذهن. فإذا كان الأمر كذلك نحن نسلم الماهية بالحمل الأولي. ما هي الماهية بالحمل الأولي؟ يعني مفهوم الماهية على ماذا يعرض؟ على الموجود الذهني للإنسان للماهية بالحمل الشاي. إذا أضفنا إلى ذلك نظرية الوجود الذهني وهو أن الوجود الذهني هو ذات الموجود العيني، فإذا كانت الماهية تعرض على الموجود الذهني فتعرض على الموجود الخارج. الآن هذا المبنى صحيح باطل يترتب عليه هذا اللازم، هذا بحث آخر. إذن ربما يكون هذا التمثيل منسجما مع هذا المبنى كيفما كان. الآن ما زلنا في المبدأ التصوري للبحث، وهو أنه عندنا محمولات تسمى بلوازم الماهية، أي تعرض على الماهية، وجدت في الذهن أم وجدت في الخارج، في مقابل ماذا؟ لازم الوجود الخارجي أو لازم الوجود الذهني. فالمثال الأول متفق عليه، الزوجية بالنسبة للأربعة. المثال الثاني ماذا؟ مختلف فيه كقولنا الإنسان ماهية. يقول المصنف، هذا البحث التصديقي بعد وضوح هذا المطلب، يقول المصنف أيضا لوازم الماهية مثل ذاتيات الماهية لابد أن يكون الوجود حيثية ماذا؟ تقييدية، لكن بأي معنى؟ بالمعنى الذي فسرناه، مع الوجود لا بالوجود، الحينية بالمعنى الذي تقدم. فلولا وجود الموضوع في وعائه الخاص لما عرض هذا المحمول على الماهية، لأن هذا المحمول يعرض على مجموع الماهية زائد الوجود كما هو المصطلح في الحيثية التقييدية. ملتفت يعني تمام ما ذكرناه في حمل ذاتيات الماهية على الماهية أيضا يذكر هنا في مسألة تفسير ماذا؟ الحيثية التقييدية. فنحن بعد تحقق الماهية بالوجود لا نحتاج إلى وجود آخر في عروض لوازم الماهية على الماهية، كما توهم من السهروردي في التلويحات فقال يلزم التسلسل. بما أنه يلزم التسلسل نرفع اليد عن الوجود ونقول باعتباريته الذي شرحته مفصلا في البحث السابق. إذن كما أن ذاتيات الماهية لا تحمل على الماهية إلا مع الوجود، كذلك لازم الماهية لا يحمل على الماهية إلا مع الوجود. خب، ثم في ختام الكلام عن هذا القسم من لوازم الماهية، لأن نحن كم قسم ذكرنا للوازم الماهية؟ ذكرنا ثلاثة أقسام: لازم الماهية، لازم الوجود الذهني، لازم الوجود الخارج. في هذا القسم في ختامه
يشير إلى نظرية للمحقق الدواني. محقق الدواني يقول هكذا: أن لازم الماهية في الواقع هو لازم الوجودين الذهني والخارج، وليس لازما للماهية. وذلك لأن الماهية في أفق ذاتها مجردة عن كل هذه اللوازم، فإذن لابد هذه اللوازم لوازم لأي شيء؟ لوجود الماهية، سواء في الذهن أم في الخارج. هذه النظرية نقف عندها وقفتين. الوقفة الأولى أنه عجيب، لوازم الماهية تدعي أنها لوازم الوجود، والمفروض المحقق الدواني في باب أصالة الوجود ماذا قال؟ فصل الوجود في الواجب أصيل، أما في الممكنات ما هو الأصيل؟ الماهية. فالآن نحن نتكلم عن الممكنات في هذه الأمثلة. فإذا كان المحمول واللازم لازما للوجود لا للماهية، فكيف ينسجم مع أصالة الماهية؟ فهذا المبنى الذي ذكره المحقق الدواني في بعض تعليقاته على شرح التجريد لا ينسجم مع اعتقاده بماذا؟ بأصالة الماهية في الممكنات، بل هو ينسجم مع الاعتقاد بأصالة الوجود. هنا القوم اختلفوا بين مستشكل عليه وبين مدافع عنه. المستشكلون قالوا هذا يؤكد ما قلناه من أن القول بأصالة الوجود هو أمر فطري بديهي ارتكازي. فالمحقق الدواني عندما كان يبحث في المنطق فقال لوازم الماهية لوازم لأي شيء؟ للوجود، فمشى على طبق ارتكازه. عندما جاء إلى مبحث أصالة الوجود لشبهة عنده ماذا حصل؟ ها؟ خالف ارتكازه. يقول هذا أمر ليس بعجيب، يقع فيه الكثير من العلماء لعدم التفاتهم لللوازم والتوالي الفاسدة. فهؤلاء يعترفون بأن المحقق الدواني ماذا فعل؟ ماذا؟ خالف نفسه. جماعة قالوا لا، أن المحقق الدواني في هذا المبحث المنطقي، يعني لأن الذين قسموا اللازم إلى لازم ماهية ولازم وجود خارجي ولازم وجود ذهني هم المناطقة، قالوا هذا باني على مبنى القوم لا على مبنى هو، فلا يكون هناك تهافت في كلامه كيفما كان الأمر سهل. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني أنه ما معنى أن هذا القسم من اللوازم ليس لازما للماهية بل هو لازم للوجودين. على البحث المتقدم المفصل في الحيفية التقييدية وبتفسيرها بما تقدم، لا بد أن يقال إن المقصود من أنه من لوازم الوجودين لا من لوازم الماهية ليس المعنى الظاهر، بل أن يكون المقصود أنه من لوازم الماهية في الوجودين لا من لوازم ذات الوجودين. والذي سيؤيد ذلك هو أنه في الأمر الثاني الذي سوف يأتي بعد قليل أن الوجود لا يأخذ أي حكم من أحكام الماهية. فالزوجية ليست لازما للوجود بل هي من لوازم الماهية، لكن من لوازم الماهية ماذا؟ الموجودة في الذهن، ومن لوازم الماهية الموجودة في الخارج. فبعبارة أخرى الزوجية لازم للأربعة في كلا الوجودين، هذا الذي ينسجم مع مبنى المصنف المتقدم في تفسير الحيثية التقييدية. فالزوجية لازم للأربعة في كلا الوجودين، لا أنها لازم لذات الماهية مع قطع النظر عن الوجود، لأن الوجود حيثية ماذا؟ تقييدية لعروض المحمولات على الماهية بالمعنى الذي فسرنا فيه الحيثية التقييدية، أنه لا بد للماهية أن توجد حتى يعرض عليها هذا المحمول، بعد وجودها لا نحتاج إلى وجود حتى لا نقول يلزم التسلسل. هذا المقصود مع الوجود لا بالوجود الذي شرحناه ماذا؟ مفصلا. فإن الماهية لولا الوجود ليست إلا هي فلا يعرض عليها أي شيء خارج عن ذاتها وذاتياتها، وبما أن هذا من الأعراض لا من الذاتيات فهو خارج عن ذاتها وذاتياتها. هذا تمام الكلام في أي قسم؟ في القسم الأول من المحمول الذي يكون لازما للموضوع والذي سميناه لوازم الماهية بالتفسير المتقدم. نقرأ هذا القسم. نعم
اسمح لنا إشكال أنه يعتقد أن الأصالة الماهية كونه عنده ربط الوجود عليها ثم يحمل.
لا، هو قلنا هذا الإشكال إذا كان على مبناه هذا الإشكال وارد. الذين دافعوا عنه هو لم يقع في التهافت، هذا القول الذي ذكره في المنطق يبتني على مبنى القوم لا على مبناه، يعني بما أنكم أنتم تقولون بأصالة الوجود عليكم أن تقولوا هذا لازم الوجودين لا لازم الماهية. هذا في الواقع قلنا الأمر فيه سهل. يقول وكذا لوازم ذاتها التي هي لوازم الماهية، بحسب الاصطلاح يسمى لوازم الماهية، كمفهوم مثل بمثالين. المثال الأول مفهوم الماهية أي الماهية بالحمل الأول العارض لكل ماهية بالحمل الشايع، فتقول الإنسان ماهية، الشجر ماهية، وهكذا. هذا المثال الأول، لقلنا هذا من الأمثلة الذي فيها اختلاف. المثال الثاني من الأمثلة التي لا يوجد فيها اختلاف، مثل ماذا؟ والزوجية العارضة لماهية أربعة. يقول وكذا، يفسر لا معنى وكذا، يعني هذا مثل ما يعرض الماهية ويكون من ذاتيات الماهية، أي يكون الوجود فيه حيثية تقييدية بالمعنى الذي تبناه. هنا يشرحه، يقول هذه اللوازم تثبت للماهية بماذا؟ بالوجود، بالمعنى الذي شرحناه، لا لذات الماهية حتى التي تكون في حد الاستواء لا موجودة ولا معدومة. وبذلك يظهر، لما قلنا تثبت لها بالوجود بالمعنى الذي نتبناه، وبذلك يظهر أن ما اصطلح عليه بلازم الماهية هو في الواقع وبحسب الحقيقة لازم الوجودين الخارجي والذهني، يعني أي لازم الماهية في كلا الوجودين، أينما وجدت لازم الماهية، أينما وجدت هو الذي يسمى بلازم الماهية، لا أنه لابد حتى يعرض عليها اللازم أن يكون الوجود علة في العروض، لا، يكفي أن توجد الماهية في وعاء تحققها ليعرض عليها هذا اللازم. لازم الوجودين الخارجي والذهني كما ذهب إليه الدواني. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما يعبر عنه بلازم الوجود الذهني. فعندنا بعض المحمولات والمعروضات هي لازم الوجود الذهني، كما عندما يقال زيدون إنسان، زيد إنسان، حملنا على زيد ماذا؟ هذا النوعية بالحمل الشايع، لم نحمل عليه مفهوم النوع، حملنا عليه مصداق النوع وهو الإنسان. زيد نوع في أي مرحلة من مراحل وجوده؟ الذي في الخارج ليس نوعا، الذي في الخارج متشخص، والنوعية لا تتناسب مع التشخص، فالذي هو النوع هو الوجود الذهني. عندما نقول مثلا كذلك، عندما نقول الإنسان نوع، الإنسان نوع في أي مرحلة من مراحل وجوده؟ في وجوده الذهني. المثال الصحيح الإنسان نوع، لا زيد نوع، الإنسان نوع، الإنسان نوع يعني الإنسان الموجود في الخارج، يعني زيد لا، زيد الذي في الخارج ليس نوعا. عرضت النوعية على الإنسان في الذهن بحسب الوجود الذهني. هذا أيضا كالشق السابق، مع الوجود لا بالوجود، فلا بد أن توجد ماهية الإنسان في الذهن لتعرض عليها ماذا؟ عنوان النوعية. لذا يقول وكذا لازم الوجود الذهني. ينبغي أن نقول ماذا العبارة الصحيحة فيها مسامحة، هذه العبارة لازم الماهية في الوجود الذهني. ليش؟ لأنه في أول عبارة في هذا الفرع ماذا قال؟ كل ما يحمل على حيثية الماهية. إذا كان هذا محمول على الوجود هذا لا يحمل على حيثية الماهية، فلا بد أن نقول الإنسان نوع، النوعية تحمل على ماذا؟ على الإنسان الموجود في الذهن، على الإنسان، فالمحمول عليه هو الماهية لا الوجود. تفهمنا؟ لذا نقول في العبارة ماذا؟ مسامح. وكذا لازم الوجود الذهني كالنوعية للإنسان. الشق الثالث أيضا صار واضحا، ولازم الوجود الخارجي كالحرارة بالنسبة للنار والبرودة بالنسبة للثلج. عندما نقول النار حارة، الحرارة من لوازم النار بوجودها الخارج، وكذلك الثلج بارد. هذه الأمور واضحة. وهكذا الحال في المحمولات المفارقة التي تحمل على الماهية، فتحمل عليها مع الوجود لا بالوجود بالبحث المتقدم. في ختام هذا الفرع عنده عبارة ينبغي أن نتوقف عندها، حيث قال وبذلك يظهر أن الوجود من لوازم الماهية الخارجة عن ذاتها. شنو يعني؟ الآن عندما تقول الماهية موجودة، هذه الماهية موجودة حمل عليها ماذا؟ الوجود. الوجود الذي حمل على الماهية واضح ليس من ذاتيات الماهية، لأن الماهية بما هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. فإذا هو ليست من ذاتيات الماهية، فهو عرض غير داخل في ذاتها، يعني ليس مثل الإنسان حيوان ناطق ولا مثل الإنسان ناطق. حيوان ناطق تمام الذات، الإنسان ناطق ماذا؟ جزء الذات. قولنا الإنسان موجود أو الماهية موجودة لا هو تمام الذات ولا هو جزء الذات، فإذا هو عارض خارج عن الماهية. واضح إلى الآن؟ لكن إذا صار عارضا خارجا عن الماهية فأين يندرج؟ في الذات أو في العرض؟ في العرض. بالاصطلاح المنطقي نتكلم، إذا دخل في العرض، العرض بينا أنه على قسمين، إما لازم وإما غير لازم. هنا لابد أن نحدد، يرى أنه عارض على الماهية وخارج عن ذاتها لكنه من لوازمها ليس من غير اللازم، لأن الماهية تتوقف في تحققها عليه في أي أفق، في الذهن أو في الخارج. فلما كانت تتوقف في تحققها عليه فبناء على ذلك حيثما تحقق حققت الماهية لازمها الوجود، فيقال الوجود من لوازم الماهية. هذا معنى قوله وبذلك يظهر أن الوجود من لوازم الماهية، لكن من أي لوازم؟ الخارجة عن ذاتها، ليست من ذاتها وذاتياتها، ليست من قبيل الحيوان المفترس للإنسان، أو من قبيل من حيوان الناطق للإنسان، أو من قبيل ماذا؟ الناطق للإنسان، لا تمام الذات ولا جزء الذات، فهو لازم خارج عن ذاتها وذاتياتها. ولذا عند أحسن، ولذا عندهم تعبير، هذا التعبير جيد أن نقف عنده. هذا التعبير يقولون تجريد الماهية عن الوجود ملازم لتخليطها بالوجود. تذكرون في البداية وكذلك في علم الأصول عندما بحثوا عن اسم الجنس قسموا الماهية إلى بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط، وباصطلاح الفلاسفة مجردة ومخلوطة وماذا ومطلقة. ما هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مجردة يعني بشرط لا، مخلوطة بشرط شيء، ومطلقة يعني لا بشرط. فيقولون الوجود بالنسبة للماهية، الماهية مجردة عنه لأنها من حيث هي هي ليست موجودة ولا معدومة، فإذن هي ماذا؟ مجرد. تمام؟ الماهية بما هي هي ليست إلا هي، فهي مجردة عن الوجود. لكن الآن هذه الماهية لها وعاء أو ليس لها وعاء؟ لابد أن تتصورها، فعندما تتصورها هذا عين التحقق، ففي عين أنها مجردة هي مشوبة مختلطة بالوجود. واضح هذه الفكرة؟ فإذا صح أن يقال الماهية في عين تجردها عن الوجود مشوبة ومختلطة بالوجود. واضح بهذا المعنى الذي ذكرناه، أنه بالنتيجة الآن أنا أريد أتصور الماهية بما هي هي، سوف تتحقق في أفق، هذا التحقق في أفق وجود أو ليس بوجود؟ وجود. ففي عين تجردها هي مختلطة بالوجود. خب، فمن هذا من جميع هذا البيان ماذا يثبت لدينا؟ أن وجود عارض لازم للماهية. خب، إلى الآن كم مثال للوازم الماهية صار عندنا؟ صار عندنا ثلاثة أمثلة للوازم الماهية، مش لوازم الوجود الخارجي أو الذهني. مثال الأول لمختلف فيه كقولك الإنسان ماهي، المثال الثاني متفق عليه الأربعة زوج، وهذا المثال الذي الآن أشار إليه المصنف ما هو؟ الماهية موجودة. فيصبح الوجود من لوازم الماهية أينما حلت، ولذا هي في عين تجردها عن الوجود مختلطة بالوجود. فصار ثلاث أمثلة للوازم الماهية. غاية الأمر هذا ذكره في الختام، واضح الفكرة؟ نرجع إلى العبارة، يقول وكذا لازم الوجود الذهني كالنوعية للإنسان ولازم الوجود الخارجي. قلنا هذا مسامحة في العبارة، أي لازم الماهية في الوجود الذهني ولازم الماهية في الوجود الخارجي، كالبرودة للثلج والمحمولات غير اللازمة، كالكتابة للإنسان المحمولات غير اللازمة، هذا غير لوازم الماهية.
صار وغير لوازم الوجود، صار هذه الأعراض التي هي غير لازمة. طبعا مقصودة من الكتابة أي كتابة؟ كتابة عندنا بالقوة وكتابة عندنا بالفعل، مقصود الكتابة بالفعل، هذه ليست لازمة. كل ذلك بالوجود بالمعنى الذي ذكرناه، وبذلك يظهر أن الوجود أيضا يحمل على الماهية، فهو من لوازم الماهية الخارجة عن ذاتها. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في الفرع الأول مما يتفرع على القول بأصالة الوجود. الفرع الثاني من الفروع المهمة، الآن نذكر الفتوى ثم نبدأ بالشرح والاستدلال في الدرس القادم إن شاء الله. حاصل الفتوى الفلسفية هو أن الوجود لا يتصف بالأحكام التي تعرض على الماهية، من قبيل ماذا؟ الكلية. فتقول الإنسان كلي، صح ولا؟ الإنسان كلي، الشجر كلي، النوعية الإنسان نوع، الجنسية الحيوان جنس، الناطق فصل، هذه كلها أحكام ماذا؟ أحكام للماهية. وهذا الشاهد آخر على أنه لابد أن نؤول العبارة أن هذا أحكام للماهية لا للوجود، لكن غاية الأمر أحكام الماهية، أي ماهية؟ الموجودة في الذهن أو الموجودة في الخارج، واضح صار المطلب. فإذا هذه أحكام للماهية، يريد أن يدعي في هذا الفرع أن هذه الأحكام للماهية لا تعرض على الوجود، هذا هو المدعى. طبعا هنا في بحث أساسي، وهو أن نثبت لماذا هذه الأحكام لا تعرض على الوجود، وفي بحث فرعي جانبي، من جملة أمثلة الأحكام التي تعرض على الماهية الجزئية. فالجزئية، الجزئية هو الذي لا ينطبق، لا يصدق على كثيرين. ليش؟ لأن الجزئية مساوقة للتشخص، وسوف يأتي أن الوجود هو عين التشخص. فكيف الوجود لا يتصف بالجزئية؟ هذا صار بحث جزئي ليس تفصيلي. البحث الأساس أن هذه الأحكام ماذا؟ لا تعرض على الوجود، هذا لابد من إثباته. ثم نأتي إلى البحث الجانبي أن ما هو مقصود من الجزئية التي لا تعرض على الوجود. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.